صحيح الذهاب في القرآن، والثاني سبيل السنة المغربية، والثالث قال ثلاث أجزاء على المشهور. هذا من كتاب السلوك اي اخر نعم نتكلم عنها ان شاء الله. ذات اجزاء هي التافهه، هي العلامه التافهه من علامه الساعه، وان شئت فقل الشرط التافه من اشراط الساعه، واجزاء مكان معروف في مكه لهذا الاسم الى اليوم، وهي الدابه التي تخرج من ذات المحل على المشهور، ثم تخرج الموت ويكون لها رعب شديد وترافق الناس، ومن كان كافرا وصمته بسمة الكفر، ومن كان مؤمنا وصمته بسمة الإيمان. وهذه هي الدابة المذكورة في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذا ما ذهب إليه كثير من العلم، وهو مشهور كما قال المؤلف. وقال بعض العلماء إن الدابة أمرونها جاء فسر جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يبين وما ورد من صفتها، وأنها تخرجنا أجزاء أو من الصفا أو من غيرها أحاديث ضعيفة لا تدل بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة. وحسبنا أن نؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدابة فقط، وأن الصفات واردة فيها وليست بصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يلزمنا اعتقادها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول آخر الآيات حشر النار، حشر مضاف والنار مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني حشر النار النار، وهذه النار تخرج من عدن تسوق النار إلى الشأ إلى المحشر، وقد ورد عنها تمشي مع الناس وتقيل بسيرهم تقيل بمقيلهم وتبيت بمبيتهم حتى ينجف الناس كلهم الى المحشر، وحينئذ ينفخ بالصوت ويرفع كلهم في السماوات ونفخ بهم ما شاء الله، ثم ينفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فهذه اخر الايات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. اما ايات الدخان فان ايات الدخان اختلف العلماء فيها، هل هي ايه النظر مقبلة؟ فمن قال إنها آية النظر، وهي قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن المراد بذلك ما أصاب قريشا من الجد والقحط حتى أصيبوا بالجهد العظيم، وكان الإنسان منهم ينظر إلى السماء فيظن أنها دخان من شدة تأثير الجوع عليه. ومنهم من قال بل هو أمر مستقبل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث يوم عند قيام الساعة دخان عظيم يمنع الأجواء ويغشي الناس كلهم، وهذا هو الأقرب أنه دخان يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشي الناس كلهم. والله أعلم بكيفية هذا الدخان، إنما نعرف أنه دخان، لكن كيف يأتي الناس ومن أين يأتي هذا أمر إلى الله عز وجل. والمقصود من هذه الأشراط المقصود منها الإنذار، إنذار الناس بقرب قيام الساعة حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. ثم قال:
رحمه الله، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار، كلها يعني كل هذه الأسباب العشرة صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسطرت آثارها الأخيار. سطرت يعني كتبت، وسمى الكتابة تصديرا لأنها تكتب في أخر، والأخيار جمع خير. وظهر كلام المؤلف أنه حتى الدابة التي تخرج من أجياد قد صحت بها الأخبار، ولكن الأمر خلاف ذلك. اللهم إلا أن تكون صحت عنده، فقد يصح الحديث عند شخص ولا يصح عند آخرين. ثم قال: وزن بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. هذا يوم القيامة، اجزم بأمر البعث أي الإخراج، والنشور أي النشر والتفريق والتوزيع، والحشر أي الجمع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل وهو أحد الملائكة الموكلين بحمل العرش، يأمره أن ينفخ في الصور. والصور وصف بأنه قرن عظيم واسع، سعته كسعة السماء والأرض، توضع فيه أرواح عند نفخ، فينفخ فيه أولا، فإذا نفخ فيه أولا فزع الناس ثم صعقوا وهلكوا كلهم. قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد اختلف العلماء رحمه الله هل النفخ ثلاث مرات، نفخ الفزع، نفخ الصعق، ونفخ البعث، أو هو مرتان فقط، وأن نفخ الفزع والصعق واحدا، ينفخ أولا فيفزع الناس ثم يصعقون، وينفخ ثانيا فيقومون من قبورهم لرب العالمين. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والأمر في هذا قريب. حتى لو قال قائل بأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن متناقضا، لم يكن متناقضا، لكن الأقرب أنهما نفختان فقط. وقوله: كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للتوازن. كذا وقوف الخلق يعني المخلوقين، فالخلق مصدر ولد به اسم مفعول، وقوفهم بالحساب أي ليحاسبهم الله عز وجل. والحساب ينقسم إلى قسمين: حساب للمؤمن وحساب للكافر. أما الحساب للمؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف، ثم يقول الله له: قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فينجو. وأما الحساب الآخر فهو حساب الكافرين، وكيفية حسابهم ليس ككيفية حساب المؤمن. كيفية حسابهم أنها تحصى أعمالهم وتبين ثم يخزون بها والعياذ بالله، ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، على لعنة الله على الظالمين. المؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه، أن هؤلاء فحسابهم كشف يفرحون به بين الناس، إن شاء الله أن يستر علينا وعليكم. ثم إن من الناس من ينجو من الحساب ولا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن مع كل واحد منهم 70,000. فإذا ضربت 70 في 70 70,000 في 70,000 14 مليون. الله، كم أصابعي؟ 1 منكم 11. أفل 70 في 70 70,000 في 70,000. يعني كل حال آخرة 7 في 7 في 7 4 مليون. 7 مليون. لا أنا عارف حذية الله ما 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 تقص. نعم ثم الأخبار لا خلاص انتهي. المهم الحديث هكذا جاء 3 حفائة من أحداث الله هذه ما تبقى، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نوع المرة الثانية، الحساب يتنوع نوعين، حساب المؤمن وحساب الكافر. ثانيا، هل هو عام الحساب لكل أحد؟ نقول لا، من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصح، الصح يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد، وهي التي كتبتها الملائكة في الدنيا. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فهذه الصحف قد كتبت من قبل، سجلت، فتنشر يوم القيامة ويقال للرجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد انصافك من جعلك حسيبا على نفسك. هذه الصحف تنشر وتتطاير، فينقسم الناس فيها الى قسمين، قسم ياخذها باليمين وقسم ياخذها بالشمال. وفي ايه ثالثه من وراء الظهر، فهل نجعل هذه صفة ثالثة أو نجعلها صفة في صفة الشمال؟ الثاني هو الأقرب، والأول محتمل. طيب، الآخر كتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس هاؤم اقرأوا كتابنا، اقرأ انظر للنتيجة، إني ظننت أني ملاق حسابي إلى آخر. وأما من كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عن ماله هلك عني سلطاني. أعوذ بالله. وهذا شيء كأنما تشاهده في الدنيا إذا أعطى الإنسان نتيجته في الاختبار، إن كان ناجحا نعم يرفعه يرفعه انظر انظر، وإن كان بالعكس مزقه، لكنه في الآخرة فأسد يعني مزقه الكتاب، مزقها ثم يخرج مسلم. وإذا كان قد علم النفس أنه راسم ما يحفظ أصلا، نعم يكفيه غيره. فهذا الذي في الآخرة له نموذج في الدنيا الآن. الإنسان المؤمن يفرح ويقول الناس ها أمك وكتابه، ويبين السبب إني ظننت أني ملاق كتابه، يعني أيقنت ذلك. إذا ما هي الصحف؟ الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. كيف يأخذ الناس؟ باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال، لكنه والعياذ بالله تخلع يده إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال من ذلك الثواب شرعي. نعم أنا أريد عمر وأراد الله خاشع. نعم فإن ما تشرح في هذا لأن المؤلف يمينه يقول يمين. أين أنا؟ نعم لا بس من العلامات القريبة، لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المعلم متوالي عند قرب الساعة. نعم لا خرجت هذه الحرة في المدينة، خرجت في المدينة وكما قال رسول أضاعت لها أعناق الإبل ببصرة الشام، قصتها مشهورة ذكرها صاحب البداية والنهاية وغيره. نعم هذا الدجال قد يراد به كل من دجل ومور وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته أنه لا في المدينة ولا مكة، وابن صياد دخل المدينة أي لك شك فيه، ثم لما ذكر أنه لا يدخل علم نحن الآن أنه مثله، ولهذا قال إن يكونه فلن تسلط عليه وإلا يكون فلا خلق ثقة. معناه أن الإنسان إذا أراد الله عز وجل أن يناقشه في الحساب فلا بد أن يعذب ويهدد. كيف ذلك؟ لو حسبت الله عز وجل على نعمة من نعمه لاستوعبت جميع أعمال كل أعمال استوعبت. لو حسبت الله على النفس الذي هو سهل وصعب لوجدت أن جميع الأعمال ترمحل وراءها منه، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا هي ما تبدا في مكه فقط، تخرج الارض كلها. بعض العلماء السفر قال يسفر من الملائكة والولدان في الجنة والحور، فإن هؤلاء لا يموتون. بعضهم قال يسفر فقط الولدان والملائكة يموتون، والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنفس الصحيح أنه يبقى، هذا الولدان قطع لا يموتون في الجنة وكذلك الحور. وينفع ونهر ذكره المؤرخون، لكن ما في حديث عن الرسول صحيح، لكن ذكره مشتهر عندنا بأدوان الحديث 70,000 لا يكون لنا بلا حساب ولا حساب. من هم؟ هذه الصحابة من هل عينوا بأشخاصهم أو بأوصافهم؟ من هم؟ لا لو قلت لا أكون خرج رسول ما دخل لا أكون لا يستقون ولا يستغيرون ولا يكتون وعلى ربهم يترك أربع صفات. أما لا يقول فهي رجوعات باطل من صحيح وإن كانت بصحيح مستندة من صحيح لأن بيرقي محسن محسن فليس كيف يعاقب إذا أحسن إلى غيره. وإذا لو قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رفع غيره هل نقول أن الرسول ما يفرج هؤلاء؟ هنا طيب لا يتطيرون وش معنى يعني لا يدعون الشرك ويشتمون بالطيور التشاؤم ايش التشاؤم بايش تطيروا غير بمرئي او مسموع هذا اعم ناقل في التعريف التشاؤم بمرئي او مسموع وإن شئت تقول أو معلوم بمرئي كالطيور أو مسموع كأن يسمع الإنسان صوتا فيتشاءم أو معلوم كأن يتشاءم الإنسان في زمن مثلا يقول من تزوج في سفر نعم من تزوج في شوال فإنه لا يوفق أن يتزوج في شوال ما يوفق يقولها أهل الجهرية. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به شوال فأيكم أحصى عنده من عائشة لو قيل يتزوج في شوال يوفق كان نعم يتشاءم العرب أيضا في سفر سفر شهر سفر يقول هذا ما وفق به الإنسان ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر سفر هذا نقول بمرئي ولا بمسموع ها بمعلوم لأن يعني هذا لا مرئي ولا مسموع ليس المكان بعض الناس يتشاءم في المكان نقول لا شوف بعض الناس يتشاءم إذا أفتح وفتح دكانا وجاءه رجل أعور قال خلاص اليوم ما في بيع ولا شيء هذا مدير إجماع يعني إذا أثنى يتشاءمون والعياذ بالله إذا جاءه رجل قبيح الوجه قال خلاص اليوم هذا قبيح نعم دفن كأنه مش هذا تشاؤم تشاؤم بماذا بمرضي تشاؤم بمرضي ولهذا يعني من نعمة الله أن الإسلام جعل الإنسان السريع لو سمع شيئا مكروها أو رأى شيئا مكروها لا يتشاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل وهي الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة التي تشجع الإنسان على الفعل ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم اترك التشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشط على العمل وتقدم هنا طيب اذا ينجو من الكتاب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام وقد ورد ان مع كل واحد منهم 70,000 الصحف ايضا مما يجب الايمان به مما يكون يوم القيامه وذكرنا أن هذه الصحف هي التي كتبت فيها الأعمال وأن الناس يأخذونها على وجوه ثلاثة نعم هنا نعم أو من وراء الظهر أو من وراء الظهر الشمال وراء الظهر قيل أنهما صفة واحدة وقيل أنهما صفة طيب ثم قال المؤلف والميزان والصحف والميزان للثواب أي نؤمن بالميزان للثواب قبل ما يمكن أيضا نؤمن بالميزان والميزان ما يعرف به وزن الشيء ما يعرف به وزن الشيء واختلفت الأمة هل هذا الميزان حسي أو هو معنوي. فذهب المعتزلة إلى أنه معنوي، وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل، وليس ثمة شيء محسوس يوزن به. وعلل ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعاني، والأوصاف والمعاني لا توزن، الوزن إنما هو بالأجسام، ولا يمكن أن توزن الأوصاف والمعاني. تحكموا العقل وقدموه على النقل وعلى الشرع، والنصوص تدل على أن هذا الميزان ميزان حسي، وحديث صاحب البطاقة واضح فيه، وكذلك حديث مسعود رضي الله عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديدة وكان دقيق الساقين، فجلس الريح تكفئه يميل منه لأنه ليس كبير الجسم ونحيف، فضحك منه بعض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ساقيه في الميزان أكثر من جسمه. وهذا يدل على أن الوزن وزن جسم حقيقي. وأما قولهم إن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن، فنقول إن الله على كل شيء قدير، قد يجعل الله المعاني أجساما، فها هو الموت معنى من المعاني، ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار وأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ولأهل النار: خلود ولا موت. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأجسام أوصاف المعاني أجساما. ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول. إذا تحيرت العقول فاعلم أن النقول فوق العقل، ولا يمكن أن تأتي النصوص بما يحيله العقل أبدا. إذن فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي. طيب، ثم ما الذي يوزن؟ أهو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. قيل إن الذي يوزن العمل، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبقوله تعالى: ونرى الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال: ثقيلتان في الميزان. وهذا هذه النصوص واضحة في أن الذي يوزن العمل. فيبقى على الإشكال الذي أوده المعتزلة وردوا به النصوص، وهو أن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن؟ نقول إن الله قادر على أن يجعلها أجساما فتوزن. القول الثاني أن الذي يوزن صحائف العمل، وأن هذه الصحائف تدخل وتفز بحسب ما فيها من الأعمال. والسبب لهذا في حديث صاحب البطاقة الذي يمد له سجل، سجل من المعاصي، ثم البطاقة الصغيرة فيها كلمة الإخلاص، فيقال فيقول هذا الرجل: وما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تبرأ. ثم صورة البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترفع بهن البطاقة. وهذا يدل على أن الذي يوزن الصحيفة صحيفة العمل. القول الثالث أن الذي يوزن صاحب العمل،
واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال فلا نقيم لهم ولم يقل بأعمالهم ولم يصح بأعمالهم. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا. فإذا قال قائل لا شك أن الاستدلال بالحديث ابن مسعود تحديث أهل البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل. ولهذا صرح الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال تنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العبادة وهو الحق. لكن حديث البطاقة قد يقال أن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز وجل عليه. وقد يقال إنه لما وزنت الصحيفة وانتقلت بحسب العمل فإن الوزن حقيقة يكون للعمل. وأما حديث ابن مسعود حديث والآية فلا تدل على ذلك، لأن معنى لا نقيم له وزنا يعني لا نقيم له قيمة، كما تقول فلان ليس له عندي وزن أي لا قيمة له ولا اعتبار. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل أو على خفته، وليس بذاك الصريح. فالمعتمد أن الذي توزن هي الأعمال، نعم هو العمل نفسه. ثم يبقى البحث هل ميزان واحد توزن به الأعمال كلها أو أن لكل أمة ميزانا، لأن الأمم تتفاضل في التوافق، أو أن لكل شخص ميزانا. في هذا أيضا أقوال العلماء، فمنهم من قال لكل شخص ميزان، ومنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال الميزان واحد. والنرجع إلى الأدلة، الأدلة فيها أولا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون. وهذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على إفراد، لأنه قال الوزن. ولكن هناك أدلة تذكر الميزان، قال ونضع الموازين القسط، الموازين القسط يوم القيامة. وفي حديث كلمتان حديثتان يا رحمن ثقيلتان في الميزان، الميزان مفرد ونضع الموازين جمع. فهل نقول بما يقتضيه الجمع ونقول المراد بالميزان في قول الثقيلتان في الميزان الجنس، أو نقول إن الميزان واحد وجمع باعتبار الموزون؟ نعم والأول، هل يقول الأول حديث الثاني؟ فالظاهر لي والله أعلم أن الموازين بحسب الأمم، لأن الأمم تتفارق في الأعمال، وإذا كانت تتفارق في الأعمال لازم أن تكون موازين وأعمالها مختلفة. ولهذا حتى عند الناس المحسوس، ونحن نقول هذا على سبيل التقريب لا على سبيل التقريب، موازين الذهب غير موازين العلم، صح ولا لا؟ اين موازين الذهب حساسه جدا وتغبط تماما، موازين الخشب يمكن نصف وزنها اكثر، يعني ما يهم. على كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله ان الموازين متعدده لكن باعتبار الامم. ولهذا كان لهذه الامه ولله الحمد والحمد لله ان جعلنا منها ونفرها من موسى عليه. هذه الامه توفي 70 امه هي أكرمها عند الله عز وجل، وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا. هي زمنها من العصر إلى الغروب، ويؤتون أجرهم مرتين. إذن لا يمكن يكون وزنها ميزان هؤلاء كميزان الآخرين اللي مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي يظهر لي أن المواطين متعددة بحسب الأمم. طيب، ثم رجحان الحسنات، هل معناه أن تبتدع الكفلة أو أن تنزل؟ نعم، تبتدع تنزل. وحديث الباب 15 في السجلات تبتدع، فهو بعد هذا يكون الوزن كيفية الوزن في الدنيا. وأما بعضهم يقول معناها إذا ارتفعت، إذا ارتفعت فهذا هو الثقة، هذا غير صحيح، هذا خلاف المحمود. نسأل الله أن يثقل موازينه وموازينه في يوم القيامة. ما
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في باب السمعيات، في أثناء الإيمان باليوم الآخر. سبق أن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والحشر، والإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصحف، والإيمان بالميزان. سبق الكلام عنهم عن ذلك في العام الماضي، مع أن قد قيدت ما وقفنا عليه ولننظر في العام الماضي. يقول إلى قوله وزن بأمر البعث والنشور. خلنا طيب، كيف بس الشرط الأول فقط؟ وأنتم أين علمت هذا يا أخي؟ على كل حال من الحساب يعني الميزان موجود، الميزان موجود، فأنا وجهنا على الصراط. طيب، نبدأ إن شاء الله مع الصراط. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. تقول كذا الصراط، أي كذا اجزم بالصراط. والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطا. وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما. أرسلون ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع واسع المستقيم. قالوا وأصل ذلك من قوله شرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما. ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته كان مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، الصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون. أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. واختلف العلماء في هذا الصراط، هل هو صراط واسع يشع أمما عظيمة، أو هو صراط ضيق على قولين في هذه المسألة. منهم من قال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه، كما شقت الصراط في الدنيا على النفوس، لأن جنة حفت بالمكان. ومنهم من قال بل إنه صراط واسع فيه مذلة ومدحضة، فهو واسع وعليه الشوق كالسعدان، لكنها لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيا كان فهو مخيف، مخيف غاية الخوف. ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ: اللهم سلم، اللهم سلم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعبره الناس على قدر أعمالهم في الدنيا، منهم من يعبر كلمح البصر، ومنهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كالخيل الجواد أو الجياد، ومنهم من يعبر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يذهب، ومنهم من يكرس في النار على حسب أعماله. فالمتقدم للدين في الدنيا، المنشرح به صدرا، المسابق إليه، يكون عبوره على الصراط بسرعة، والمتباطئ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء، والمشرف على نفسه بفعل المعاصي ربما يلقى في جهنم ويطهر بما يصيبه من العذاب، ثم يطهر إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بفضل الله ورحمته. طيب، إذن يجب علينا أن نؤمن بأنه يوضع على جهنم إيش؟ صراط يمر الناس عليه على قدر أعماله، صراط خطر مخيف، يدعو الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسلمهم الله تعالى منه. ثانيا، يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعماله، وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنيا. ثالثا، من الناس من يعبر الصراط، ومنهم من يكردس في النار ثم يخرج منه، إلى أن يصل إلى أي شيء؟ إلى أن يصلوا إلى الجنة. فإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبواب. أهل النار إذا وصلوا إلى النار فتحت الأبواب ليسوءهم العذاب والعياذ بالله، لكن الجنة لا توجد، لا تكون مفتوحة الأبواب، وإنما يوقفون هناك على قنطرة وهي الجسر الصغير، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الأول الذي في عرصات القيامة، يقتص من بعضهم البعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحق، لأن الاقتصاص في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ به الحقوق، وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخلوها وما في صدورهم من غل، يعني وليس في صدورهم غل. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هناك قصاصين أو اقتصاصين، لأن هناك اقتصاصين. القصاص الأول في العرفات يسمى المقصود منه أخذ الحقوق، هذا الاقتصاص المقصود فيه به المقصود به التنقية والتطهير من الذل. فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق؟ قلنا لا. لو أن رجلا يأتي عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه، هل يزور ما في قلبك عليه؟
من فضله تقلب الشريعة،
قد يزور وقد لا يزور، لكن احتمال أنه لا يزور وارد. لكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخل الجنة على أكمل
التصرف الأول جاء في العرفات في المقصود منه أكل الحقوق، هذا التصرف المقصود به المقصود به التنقية والتطهير من الذل. فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأكل الحقوق؟ قلنا لا. لو أن رجلا يأتي عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه، هل يزور ما في قلبك عليه؟ نعم، قد يزور وقد لا يزور، لكن احتمال أنه لا يزور وارد. لكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنة على أكمل حال، ونزعنا ما في صدورهم من ذل إخوانا على سرر متقابلين. نعم. طيب، ثم قال ثم حوض المصطفى، يعني ثم نزل بحوض المصطفى. والحوض مجتمع الماء، هذا الحوض. والمصطفى مأخوذ من الصفوة، وأصله المصطفى المصطفى، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والمصطفى يراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسل كلهم مصطفين، كل الرسل قد اصطفاهم الله. قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لكن مراد المصطفى هنا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذا القول على وجوه التالية: أولا، نؤمن بوجود هذا القول وأنه سيكون حوضا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه، لأن الناس في ذلك المكان في غاية ما يكون حاجة بالماء فيشربون منه، فنؤمن بهذا القول. ثانيا، نؤمن بمادة هذا الحوض. من أين يأتي هذا الحوض؟ هذا الحوض يأتي من الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. يصب منه من زادان في هذا الحوض، ولهذا ترده الأمة كلها
وهو باب، لأنه يصب عليه هذان من جابع. ثالثا، كيف هذا الحوض أو كيف ماء هذا الحوض جاءت السنة أنه أشد بياضا من اللبن وأنه أخلى من العسل وأنه أطيب من رائحة المسك، فهو طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته، فالعين تعشقه، والفم والأنف، وهذه منافذ الوجه، عين وأنف وفم. العين تلتذ به برؤية هذا النهر، هذا الحوض الصافي الأبيض، أبيض من اللبن. والأنف بإيش؟ برائحته، أفضل من الدهنه. والفم بمذاقه، أحلى من العسل. فما أحسن الطعم وما على أحسن وما على الشم أو الرائحة، وما أحسن المنظر. رابعا، هل يشرب الناس منه بأكفهم؟ لا، يشربون منه بآن في ذان، وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء. أيهما أعم؟ كنجوم السماء أعم، لأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا ولمعانا. فأنتم إذن كثيرة لا يخفيها إلا الله، من يخفي نجوم السماء إلا الذي خلقها عز وجل. كذلك لمعان، لمعان نور يتلألأ هذه الآنية، فعليه هذه الآنية الكثيرة في العدد الجميلة في المنظر، آنية كنجوم السماء. خامس، من يرد هذا الحوض؟ يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، غير المؤمن لا يرده، لا يرده المنافق ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهبون إلى لأنها تمثل لهم كأنها شراب، فيردونها عطاشا، يتركون إذا رأوا هذا الشراب يقولون إن شاء الله نروى الآن نروى، إذا وصلوا إليها ألقوا فيها. لكن المؤمنون يردون هذا الحوض ويشربون منه، أسأل الله أن يرويني وإياكم منه. هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة محمد يشربون منه. سادسا، أن من شرب منه فلم يظمأ بعده أبدا، سبحان الله، لا يظمأ أبدا أبدا لا. لكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط، بعد أن يعبروا على الصراط، فهل هناك تعارض؟ لا، لأنه قد ثبت أن من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما بظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة، أو لأنهم يشربون به تلذذ، يشربون منه تلذذا لا عطشا. طيب، هل كم بحثا؟ طيب، أين يكون؟ يكون في عرفات القيامة وكذلك بعد العبور على الصراط، لكن الأهم هو الذي يكون في عرفات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش شدة عظيمة، الشمس تدنو منهم مقدار ميل فيعطشون، ويحتاجون إلى هذا. فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا الحوض. وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار وعدهم الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثره، أي استئثار عليه، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الله وعد، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قد ذكرنا قاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه. أما فهمتم القاعدة هذه؟ نعم، الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه، يعني ما ليس فيه حكم شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأنه فلان ابن فلان، ولكن بوصف بعمله، والعمل وصف. هذه القاعدة، هذه القاعدة هي مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاذاة حتى نقول يمكن أن يحابي أحد لشخص. أنا مثلا ربما أعطي شخصا معينا حكما يختص به بشخصي لقرابته مني لصداقته إياي وما أشبه، لكن رب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما يعطي أحد حكما خاصا لشخصه أبدا. واسمحوا لنا أن نستطرد في هذه المسألة، فإذا قال قائل بل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص وهو أبو بردة بن يار، أبو بردة بن يار رضي الله عنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من المسك في شيء. هل أبو بردة رضي الله عنه مثل غير من الصحابة؟ صراحة ما سكت قال أذبح بدلها، أو قال كيف ما لزم فيها بدلها. قال يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصل، يعني وأحببت أن أأكل أنا وأهلي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام شافك شاف أي مجزئه إلا المجزئه المجزئ. قال يا رسول الله إن عندنا عناقا أنثى من النعل الصغير هي أحب إلينا من شافين، أفتكتوا عني يعني أنا أذبحها الآن؟ قال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. فقال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. فهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص إيش في أبي بردة بعينه، إذا لم تجزي عن أحد بعده. فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحبر ابن تيمية وقال المراد بقوله بعدك أي بعد حاله، يعني أن تجزى عن أحد حاله ليس كحاله، مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل يوفد في العهد، المعنى ما بعد وفاء وفاء بالعهد لأنه وفاء كامل، وإلا شيء في أحد بعده في الزمن، وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق، أنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي عليه الصلاة والسلام عندي عناق صغيرة أذبح بدلها، قلنا نعم لأنه جاهل. طيب، فإذا قال قائل أليس الله قد خص نبيه بخصائص، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها النبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين؟ قلنا لا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولأنه رسول الله، إذن قص بوصف كل بإعين بوصف، قص بوصف، لولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم. فالقاعدة عندنا الآن، القاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص في الأشخاص بأعيانهم، ولكن في الأشخاص بأوصافهم. وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون على الحوض، فنقول إنه يرجى لمن صبر على زول العلم وأثرته أن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول يرجى ولا نقول يلزم، لأننا نخشى أن يأتي الإنسان ويقول من يتصف بأوصاف الأنصار، يعني حتى لو صبر فليس كالأنصار، ولكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بإيش؟ بالصبر، فيرجى لمن صبر أن يكون كالأنصار. طيب، كم ذكرنا من سبعة؟ نرجع إلى كلام المؤلف، قال ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء الشفاء. انتهى؟ يعني عشر لعشر، كم الآن؟ كم عشر لعشر الآن ولا لا؟ كم ساعة عشر لعشر؟ ساعة 25، ما عمر ثمان ساعة 25، 10:25، ها؟ سبحان الله، لا ما نكمل اللي عندي أنا، شوف ما سمعتوها؟ ما سمعتوها؟ هنا طيب، الأول ثمان، الثاني 38، الثالث 95، الرابع 95، الخامس 95 دقيقة، 95 دقيقة. طيب، وين سمعتوها؟ عرفت الحالي يكون هذا أخذنا اللي تكلمنا فيه عن التوجيهات، ها؟ صحيح؟ لا حول. انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا فيه أشياء. أولا، هذا الحوض هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قبل الصراط، وفي حوض آخر بعد الصراط. طيب، من أين استمد هذا الحوض؟ من الكوثر وهو نهر في الجنة، وعلى الصراط ميزابان يصبان فيه ماء. طيب، كيف ماء هذا الكوثر بندر؟ طيب يعني الآن ثلاثة أشهر هنا الرائحة ولا الشمس واحد من عشر وهاب ووقف الدور النظر الشمس. طيب إذا كنت ما السؤال. طيب هذا القول من الذي يرد الأخ أنت شارع عربية من الذي يشرب منه من هذا الثوب المؤمنون نعم الذي يشرب منه المؤمنون وغير المؤمنين لا يشرب. طيب هذا الثوب هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذه المسألة لم نبحث هذه الحمد فات علينا النسيان. يعني هل يوجد في يوم القيامة أثواب أخرى لغير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اختلف في ذلك أهل العلم يعني نكمل ما فاتني بالحمد اختلف في هذا أهل العلم فمن من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الحوض الذي تواترت فيه الأدلة ولأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام آمن بكل خلق فيكون التابعون له أكثر فيحتاجون إلى ما يروي ظمأ وقال بعض العلماء بل لكل نبي حوض ولكن من الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاء في هذا الحديث رواه الترمذي في إسناد لا بأس به وهذا القول هو الراجح أن لكل نبي حوضا ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا لهذا الحديث الذي أشرت إليه وثانيا لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل فإن من نهل من شرعه في الدنيا جزاؤه أن ينهل من الأحواض أحواض الأنبياء يوم القيامة لكن من أين تستمت هذه الأحواض لغير الرسول الله أعلم أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقوم الكوثر كما ذكر هذا الحوض هل هو واسع أو ضيق جاء في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر طوله شهر وعرضه شهر فيكون واسع إذا كان طوله شهرا وعرضه شهرا فهو واسع لكن أخذ بعض العلماء من ذلك أن الحوض مدور من طوله طوله شهر وعرضه شهر كيف أخذ أنه مدور؟ قال لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين إذا كان طوله شهر أو الشهر أكثر ولا أقل؟ أكثر من الشهر فإذا قال طوله شهر وعرض الشهر فإنه لا يتحقق هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا وعلى كل حال إن كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على العين والظاهر وإن لم يكن مرادا فإنه ترى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها أربعة أذرع وعرضها أربعة أذرع مع أنها إيش مربع فالله أعلم طيب هذا ما يتعلق بالحوض ثم نرجع للناقص آنية نعم اي نعم نعم كنجوم السماء او كعدد نجوم السماء ايها اولى لماذا كيف العموم لا هذا لا فرق بين عدد وكنجوم اذا كان هذا مراد ما نقبل نعم بن داود. لماذا؟ حسنا يعني تعادل النجوم. إذا قلنا النجوم إذا كان الرواية نجوم السماء تكون أعم لأنها تشمل العدد والحسن. ولا شك أن النجوم أنها حسنة. قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نمشي بس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحوض والكوثر. الكوثر على وزن كوعب وهو مأخوذ من الكثرة لكن هيبت الواو فيه المبالغة. والكوثر نهر عظيم في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس لغير من الأنبياء. وقد ذكره الله عز وجل في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وسمي كوثرا لكثرته وكثرة خير وبركة وغير ذلك مما تدل عليه المبالغة في كلمة الكوثر. فيجب علينا أن نؤمن به. لا يجب علينا أن نؤمن به. يجب أن نؤمن بأن الله تعالى بأن للرسول عليه الصلاة والسلام نهرا في الجنة يسمى الكوثر. ثم قال والشفاعة. عنه طيب يقول المؤلف فياهنا لمن به هذا الشفاء وقد سبق الكلام عليه. وقلنا المراد بالشفاء يعني الري لأن من شرب منه مرة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. قال عنه يذاب المفتري كما ورد. يذاب أي يطرد والمفتري أي الكافر. فما ورد أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عنه الكافرون حتى أنه يذاد عنه أناس من أصحابه فيقال فيطردون فيقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تجي ما أهدد بعدك. وهذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ومن نعى شبل السلامة لم يرد. من نحى أسلك سبل السلامة أي طرقه. واحتاج وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جمعها المؤلف بوجهين. الوجه الأول ضرورة الشرع لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يجوز كما قال صاحب الملحة ملحة الإعراب وهي في النحو. قال وجائز في صنعة الشعر الصلب أن يصف الشاعر ما لا يجوز. فوصف الشعر بأنه صلب لا يعطيك الحرية في انتقاء الكلمات بل لا بد أن تأتي بكلمة لا ينتشر بها البيت. الوجه الثاني أنه لم يرد بالسبل عموم الشريعة والملة إنما أراد بذلك سبل الخيرات وهي أنواع صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك. فهي بهذه الأسباب تكون سبلا. وقول السلامة سبل السلامة أي السبل التي يحصل بها السلامة من العقوبات في الآخرة لم يرد أي لا يرده أحد عن الشرب من هذا الحوض. تكون مطيعا وقف أهل القراءة وقف اتبع. والمراد بقفهم اتباع آثارهم. كن مطيعا لأوامر الله. ومن أوامر الله التصديق بما أخبر الله به ورسوله، يعني تصدق بهذه الأشياء لثبوتها في الحوض والكوثر. وسبق الكلام عليه، قال والشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشف وهو ضد الفرد، وإن شئت فقل ضد الوتر. قال الله تعالى والسبع والوتر والليل إذا سجى. والشفاعة في اللغة ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مفردا، وأما في الاصطلاح فإنها توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخل الجنة، هذا توسط في إيش؟ في جلب خير. ومثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منه، هذا في دفع ضرر. فالشفاعة إذن التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. ليس لو أنك توسطت لنفسك أو ذهبت لمن قضى عليك بحبس أو ضرب أو غرامة ودفعت عن نفسك، فهل يسمى شفاعة؟ لا، لأنه ليس للغير، والشفاعة لا تكون إلا للغير. ثم إن الشفاعة تنقسم إلى أقسام، شرعية وشركية، شرعية وشركية. الشرعية هي مجتمعة فيها ثلاثة شروط: الأول رضا الله عن الشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع له، والثالث إذن الله للشفاعة. هذه ثلاث شروط. دليل قوله، دليل ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن شفع بغير إذنه فإنه لا يفعل، لا تنفع الشفاعة، وليس الشفاعة شرعية، لا بد من إذن الله للشفاعة. رضاه عن المشفوع له دليله قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويشفعون إلا لمن ارتضى، أي لما رضيه الله عز وجل. ودليل رضا الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية. النوع الثاني شركية، وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم، حيث يتقربون إلى هذه الآلهة في القربى ويدعون أنهم يريدون بذلك أن تشفع لهم، وليست بنفعة لهم، لأن الله لا يمكن أن يأذن لها إن كانت هذه الأصنام ممن يكره الله، ولا يمكن أن يأذن لها أعد الأيمين لهذه الآلهة إذا كان هؤلاء ممن لا يقضيهم الله. فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم لا يمكن أن يشفع عيسى له. لماذا؟ لأن الله لا يمكنه أن يشفع حسب خبره عز وجل، لا يمكنه أن يشفع، فأن يعلم بالشفاعة، حيث إن هؤلاء الذين يعبدون عيسى لا يرضاهم الله. عيسى يرضاه الله، لكن هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله عز وجل، فلا يمكن ان تحقق الشفاعة، وهذه الشفاعة تكون شركية. ونحن نقول انها شفاعة تنزلا مع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلا فهي في الحقيقة شرك، لأنهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها تشفع لهم. الشفاعة الشرعية تنقسم إلى أقسام، وإن شئت فقول إلى قسمين: عامة وخاصة. فالخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وشفاعة ثالثة أخص وهي شفاعته لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب. فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة في أهل الجنة، والثالثة شفاعة أخص وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أما الشفاعة العظمى فهي أن الناس يوم القيامة يقفون في موقف عظيم، وأوصاف عظمه في الكتاب والسنة معلومة لكثير منكم، فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون: ألا أحد يستأذننا عند الله؟ يريحنا من هذا الموقف، فيذهبون إلى آل لأنه أبو البشر، ويعتذر ثم إلى نوح ويعتذر ثم إلى إبراهيم ويعتذر ثم إلى موسى ويعتذر ثم إلى عيسى، ولا يعتذر لكن يعلم أن للشفاعة من هو أولى بها منه، فيحيلهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيذهب إلى الله عز وجل ويستأذن أن يشفع فيؤذن له، فيسجد تحت العرش ويكف الله عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه، فيشفع إلى الله في أن يقضي بين الناس ليريحهم من هذا الموقف، فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا للقضاء بين أهل الموقف. هذه الشفاعة العظمى العامة لكل الخلق، وهي داخلة في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن هذا المقام يحمده فيه كل الناس، حيث إن الأنبياء قبله اعتذروا فصار الحمد له صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. الشفاعة الثانية أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة لحكمة يريدها الله عز وجل، من الحكمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا يراد به زوال أثر ما كان في قلوبهم فيما بينهم، فإذا هذبوا ونقضوا أذن لهم في دخول الجنة بعد أن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفتح باب الجنة باب الجنة. الثالثة مما يخص الرسول شفاعة أخص من ذلك، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فإنه شفع إلى الله أن يخفف عنه فأذن الله له في ذلك، وخفف عن أبي طالب فكان في رحاه من النار وعليه نعلان يغلي منهم أدماغهم وهو أهون أهل النار عذابا. إذن الشفاعة بالتدرج: شفاعة عامة، وشفاعة أخص، وشفاعة أخص. العامة ما هي؟ يشفع في أهل الموقف عامة أن يقضى بينه، والتي أخص منها يشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة، والثالثة أخص من ذلك يشفع لعمها أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، والله أعلم. لماذا كانت خاصة بالرسول هذا؟
نعم.
لا ما هو أقول لماذا شفع، أقول لماذا كان خاص. لماذا لا نقول إنه لو وجد الآن رجل يذود عن الإسلام وهو كافر فلا نعم يشفع؟ لأن الشفاعة المسكة من شرط الشفاعة أن يرضى الله عن المشروع له إلا في هذا المسألة فقط. وهذه المسألة كما قلنا بالأمس ليس الشفاعة الكاملة، ليس الشفاعة أن يخرج من النار الواردة، الشفاعة أن يخفف عنه. طيب، وهل يخرج هذا عن سائر الشفاعات هل له حكمة؟ لأننا قدرنا أن الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية لا يمكن أن تخصص لشخص بعينه، إنما تخصص للشخص بوصفه، فهل لها من حكمة؟ تمام، شكرا له على ما قدم من حماية الرسول عليه الصلاة والسلام والدب عنه، فهو مصدق للرسول لكن فاته شيء واحد وهو القبول والإذعان، وإن فهو مصدق يعلن هذا على الملك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، لكنه نسأل الله العافية لم يقبل ولم يدعن. طيب، الثالثة في أهل الجنة هي يدخل الجنة، وهذا ثبت في السنة أيضا خاصة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف فإنها ثابتة للمصطفى كغيره إلى آخر. بقي علينا بحث قبل أن نكمل هذه الشفاعة أو نكمل. قال فإنها أو الشفاعة ثابتة للمصطفى، والمراد بالمصطفى هنا مصطفى معين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن فهناك أناس مصطفون غير الرسول، لكن مراد المصطفى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به الخاص كغيره من كل أرباب الوحي من آدم. فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى كغيره، أي كغير المصطفى يعني كغير الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أرباب الوحي، أرباب جمع رب معنى صاحب، من عالم كالرسل. الرسل هم علماء، أعلم العلماء، أعلم العلماء من البشر، نعم، كالرسل والأبرار، الأبرار جمع بر وهو القائم بحق الله وحق العباد على الوجه الأكمل بقدر المستطاع، سوى التي خصت بذي الأنوار أي بصاحب الأنوار، يعني سوى الشفاعة التي خصت بصاحب الأنوار وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي خصت بصاحب الأنوار صلوات الله وسلامه عليه هي الثلاث التي ذكرت لكم والتي أجبتم عنها الآن: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة هي في الجنة، والشفاعة لأبي طالب. ماذا بقي؟ بقي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منه، وفي من استحق النار أن لا يدخله، يعني شفاعته. الشفاعة الأولى في من دخل النار أن يخرج منه، وهذه الشفاعة عامة يعني لا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من يشفع، كل من رضيه الله شفع، لكن بإذن الله في من دخل النار أن يخرج منها، وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة، يدخلون النار بكبائرهم، ولكن يعلم الله عز وجل من شاء من خلقه إكراما لهم ورحمة بالمشفوع له أن يشفع فيه. ولهذا كانت الشفاعة حقيقة تتضمن شيئا، تتضمن إكرام الشافع بقبول شفاعته
وتتضمن رحمة المشفوع له بإخراجه من محنته. طيب، فيعلم الله عز وجل لمن شاء من خلقه من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والعلماء الصالحين أن يشفعوا فيمن شاء الله أن يشفعوا فيه، أن يخرج من النار، فيخرجون من النار بعد أن كانوا همما، أي صاروا فحما، يخرجون من النار. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، ينكرون هذه الشفاعة لأنهم يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها، من دخلها فإنه لا يخرج منها، لأنه لا يدخلها إلا صاحب كبيرة، والكبيرة توجب الخلود في النار. هذا رأي الخوارج والمعتزلة. والخوارج أشد من المعتزلة، لأن الخوارج يرون أنه لا يخرج من النار وأنه كافر، والمعتزلة فيهم شبه من المنافقين، يقولون لا نقول مؤمن ولا كافر لكنه مخلد في النار. فاتفق المعتزلة والخوارج على الجزاء الأخروي وهو الخلود في النار، كلهم يتفقون على أنه خالد في النار. واختلفوا في الحكم الدنيوي، فالخوارج قالوا هو كافر، حلال الدم حلال الماء، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي.
أيها الإخوة،
لأن الكافر الأصلي يمكن إقراره بالجزية،
نسأل الله أن
والمرتد لا يمكن
في لقاءات متجددة.
فلهذا قال مقاتل هؤلاء
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8886، والرقم الثاني 06-364-5886، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.